No. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان.
قال الإمام أبو محمد البزهري رحمه الله تعالى: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان.
لا، تكلمنا فيه، تكلمنا فيه. أكمل.
فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام.
هذا تمام الكلام على ما ابتدأناه في المجلس الماضي. نحن في المجلس الماضي تكلمنا في قضية الحكم بإيش؟ بالظاهر. وقلنا الحكم بالظاهر ينبني على مجرد إظهار الإسلام، فمن أظهر الإسلام عاملناه بظاهره وحكمنا له بحكم الإسلام وطبقنا عليه أحكام المسلمين. تعرضنا بعد ذلك للفظ الإيمان، وقلنا عندنا صورتان: الصورة الأولى ما يتعلق بالحكم، وهذا الذي ذكرناه في المجلس الماضي في قول الإمام البربهاري رحمه الله: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها إيش؟ مؤمنون. مؤمنون في ماذا؟ شوف الكلام عندك، مؤمنون في ماذا؟ في أحكامهم. فهذا هو ما يتعلق بالحكم. الصورة التي نتحدث فيها الآن في قوله ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان هي صورة الاسم، صورة الاسم، لأن نحن عندنا كما ذكرنا كثيرا وكثيرا جدا مسائل الأسماء وإيش والأحكام. نتكلم الآن على اسم الإيمان وحكم الإيمان. حكم الإيمان المقصود به التعامل بأحكام الإيمان في الظاهر. طيب نكمل بعد الأذان. الحمد لله. أما بعد، قلنا بارك الله فيكم، الإيمان من جهة الحكم معناه التعامل بأحكام الإيمان في الظاهر، والمقصود أن الرجل يقال له مؤمن ظاهرا، يقال هو من المؤمنين، أي هو من جملة المؤمنين، من جملة المنتسبين إلى الإسلام، ويعامل بأحكام الظاهر التي هي أحكام الإسلام. هذا هو جانب الحكم. وأما جانب التسمية، أن يقال هذا مؤمن على وجه الربط بين القول والعمل، لأن الإيمان إيش؟ قول وعمل. فعندما نقول فلان مؤمن مع استحضار الارتباط بين القول والعمل، هل يجوز هذا أم لا؟ هذا الذي نتكلم فيه الآن. أولا، أرجو أن يكون الجانب الأول واضحا عندكم، اللي هو جانب الإيش؟ الحكم، يعني من أظهر الإسلام عاملناه بأحكام الإسلام. وكذلك يستعمل الإيمان على هذا الاستعمال. وانتبه هنا قبل أن نتكلم في مسألة الإيمان في القول والعمل، انتبه معي هنا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية لما سألها أين الله، قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فسماها إيش؟ مؤمنة، ما قال فإنها مسلمة. مع أن الذي تكلمت به الجارية هل هو قول فقط أم قول وعمل؟ خد بالك قبل ما تجاوب، قول فقط أم قول وعمل؟ فين العمل؟ هي عملت حاجة؟ نعم، قول فقط. أين الله؟ في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. فين العمل هنا؟ ما فيش عمل. ومع ذلك قال لها مؤمنة. يعني في حجة للمرجئة الآن، يصلح؟ طيب خذ بالك معي، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإيمان هنا مع وجود القول فقط، مع عدم وجود العمل. توجيه هذا عند العلماء أنه إطلاق للإيمان من جهة الظاهر، من جهة الظاهر، أي إن ظاهر الجارية الإيمان، ظاهرها الإيمان، فيحكم لها بحكم الإيمان ظاهرا، وتعامل معاملة المؤمن ظاهرا. انتبهت معي ولا لا؟ ده مبحث مهم جدا، لأنه يمثل ردا على شبهة من أعظم شبهات المرجئة. لأنه قال لك طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم سماها مؤمنة مع وجود القول فقط، فدل على أن الإيمان قول بلا عمل. يقول له لا، هذا الإطلاق للإيمان إنما هو إطلاق بحسب الظاهر على التوجيه الذي شرحناه. كتبت ولا ما كتبتوش؟ اكتب بقى. توجيه للإيمان، توجيه لهذا الحديث أن المقصود بالإيمان به ما يكون من حيث الظاهر، أي إن المرأة ظاهرها الإيمان وتعامل بأحكام الإيمان الظاهرة. طيب انتهينا من هذا. انتبه معي الآن، الآن نتكلم على قضية الإيمان من حيث القول والعمل. عندما نقول فلان مؤمن هكذا بالإطلاق، فلان مؤمن، ولا نريد بذلك ما سبق ذكره في حديث الجارية، وإنما نريد الارتباط بين القول والعمل، أو كما جاء في تعبير الإمام رحمه الله لا نشهد لأحد بإيه؟ إيه الكلمة اللي عندك؟ بحقيقة الإيمان. إنما الكلام اللي ذكرناه في الأول قلنا إيش؟ قلنا حقيقة الإيمان ولا قلنا إيش؟ ظاهر الإيمان. خد بالك، نحن نتكلم الآن في ماذا؟ في حقيقة الإيمان. طالما قلنا حقيقة الإيمان، إذن على طول في الذهن لازم تستحضر الإيه؟ القول والعمل على طول. طالما قلنا حقيقة الإيمان، فحقيقة الإيمان لا تتحقق أبدا إلا بالقول والعمل. طيب، عندما ذكرنا أن الإيمان قول وعمل وشرحنا هذا، قلنا هناك إيمان واجب وهناك إيمان مستحب، وقبل ذلك هناك أصل الإيمان. لا يكون الإيمان كاملا على النحو الواجب الذي أوجبه الله عليك إلا إذا فعلت جميع الواجبات وتركت جميع المحرمات. يعني من ترك واجبا واحدا فقط فلم يحقق كمال الإيمان، كمال الواجب. من فعل محرما واحدا فإنه لم يحقق أيضا كمال الإيمان الواجب، وهذا سيأتي معنا في الكلام في حكم العاصي صاحب المعصية. طيب منتبه معايا في الكلام ولا لا؟ عشان كله بيرتبط، ينبني بعضه على بعض. فعندما نقول فلان مؤمن، أي نشهد له بحقيقة الإيمان، وعندما نستحضر أن الإيمان قول وعمل، وأن حقيقة الإيمان لا تصدق إلا بفعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فهل نستطيع، شوف السؤال هنا الآن بعدما رتبنا المقدمات السابقة، السؤال هل نستطيع أن نشهد لأحد بحقيقة الإيمان؟ أجيبوا يا جماعة، لا. لماذا؟ لأن حقيقة الإيمان لا تكون إلا بقول وعمل، ولا تصدق إلا بفعل كل واجب وترك كل محرم، ومن الذي يشهد لأحد بهذا؟ فعندما تقول فلان مؤمن، هل أنت اطلعت على حاله؟ هل عرفت أنه فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات؟ لا يمكن هذا. ولهذا قال الإمام رحمه الله في الأول: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنون، فشهد ولم يتردد، ولكن قال في أحكامهم. ولما جاء بعد ذلك في الكلام التالي قال: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان. إذن هناك فرق بين الإيمان الأول والإيمان الإيش؟ الثاني. فالإيمان الأول هو الإيمان الظاهر، هو الذي يظهره الإنسان بحسب ما يظهر من شعائر الإسلام وبحسب ما يظهر من الانتساب إلى الإسلام. وأما الإيمان الثاني فهو الإيمان الحق، حقيقة الإيمان. فهذه لا نشهد بها لأحد. لماذا؟ احفظ بقى الكلام اللي احنا قلناه. لأن حقيقة الإيمان ها قول وعمل، قول وعمل. وطالما نحن نتكلم على حقيقة الإيمان، يعني الإيمان الكامل، يعني الإيمان التام، إذن فلابد من ماذا؟ من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. وبالتالي لا نستطيع أن نشهد لأحد بأنه مؤمن حقا. وعلى هذا تفرعت مسألة الاستثناء في الإيمان. يبقى مسألة الاستثناء في الإيمان مفرعة على هذا التأصيل. عرفنا الآن يا جماعة؟ طيب نعود إلى كلام الإمام. قال: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. لماذا؟ سمعوا بقى، سمعوا اللي احنا قلناه. لأن الإيمان قول وعمل، وحقيقة الإيمان لابد فيها من فهم الواجبات وترك المحرمات، ما هو ده جميع شرائع الإسلام. وجميع شرائع الإسلام يمكن أن يدخل فيها أيضا ما هو مستحب، لأن شرائع الإسلام منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فإذا أدخلنا المستحبات كذلك، إذن نحن نتكلم هنا على حقيقة الإيمان الواجبة أم المستحبة؟ إذا أدخلنا المستحبات يبقى نتكلم على الحقيقة الواجبة ولا المستحبة؟ على المستحبة. فانتبه الآن، فعلى الأقل لا بد أن يأتي بجميع شرائع الإسلام أي الواجبة حتى نشهد له بحقيقة الإيمان. قال: فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. هذا هو حكم العاصي، حكم صاحب الذنب. إن قصر في شيء من ذلك، إن قصر في شيء من شرائع الإسلام كان ناقص الإيمان حتى يتوب. قوله حتى يتوب يدل على أنه أراد بشرائع الإسلام ما هو واجب ولا ما هو مستحب؟ ما هو واجب؟ هو في توبة من المستحب؟ من ترك مستحبا يتوب؟ لا، إنما التوبة من ترك إيه؟ من ترك واجب. كان ناقص الإيمان حتى يتوب، إذن هو يتكلم على الجانب الواجب في شرائع الإسلام. وترك الواجب إما أن يكون بترك فعل واجب أو بفعل شيء محرم. فمن فعل هذا أو ذاك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم. حكم من ترك واجبا أو فعل محرما، حكم من أتى ذنبا أو إثما كبيرة كان أم صغيرة، أنه ناقص الإيمان، ينقص إيمانه، فلا يوصف إذن بأنه مؤمن الإيمان الواجب عليه، ولا يقال فيه كامل الإيمان، ولكن يقال فيه إيش؟ ناقص الإيمان. ويكون متعرضا للوعيد، مستحقا للعقوبة. وبناء على ذلك، طالما أنه ناقص الإيمان، يعني إذن معه إيمان ولا ليس معه؟ معه إيمان. فهذا الإيمان الذي معه يحتفظ به في دائرة الإسلام، يعني لا يخرجه إلى الكفر، لا يكفر لا يخرج عن ملة الإسلام لأن معه قدرا من الإيمان وهو أصل الإيمان. هذا اعتقاد أهل السنة. يبقى عندنا ثلاثة أشياء في العاصي: أولا أنه ينقص إيمانه فلا يوصف بأنه كامل الإيمان، ثانيا أنه يتعرض للوعيد ويستحق العقوبة فلا يقال فيه إنه لا يستحق عقوبة أصلا، ومعنى قولنا متعرض للوعيد ومستحق للعقوبة ما قلنا إنه يعاقب جزما أو ينزل فيه الوعيد جزما، وإنما قلنا متعرض مستحق. يعني إيش متعرض ومستحق؟ يعني يمكن أن يقع عليه الوعيد ويمكن أن لا يقع، يمكن أن تقع عليه العقوبة ويمكن أن لا تقع، وهذا اعتقاد أهل السنة أيضا في مسألة الوعيد. ثالثا أنه لا يكفر، لا يحكم بخروجه عن ملة الإسلام. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وسط بين الخوارج والمرجئة. فالخوارج يكفرون أصحاب الذنوب ويوجبون لهم الوعيد، والمرجئة يجعلونهم كامل الإيمان، وغلاتهم غلاة المرجئة لا يثبتون فيهم وعيدا أصلا، يقولون لا يدخل النار أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا، يعني ينفون أصل الوعيد. هؤلاء غلاة المرجئة. وأما أهل السنة فوسط، لأنهم اتبعوا الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففرق بين الشرك وبين ما دونه، وجعل ما دونه داخلا تحت مشيئته، فبين أن ما دون الشرك لا يحصل به شرك، يعني فرق بين الشرك وبين ما دونه. إذن ما دون الشرك ليس بشرك، ليس بكفر، فالمعاصي إذن ليست بكفر. وأدخل صاحب المعصية تحت مشيئته، فبين أن الوعيد لا يلزم أن ينفذ فيه، وإنما هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يعامل العصاة معاملة الكفار، لأن الكافر لا بد فيه من إيش؟ من استثابة، ولا بد فيه من أمر بتجديد الإسلام، هذا على الأقل. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل العصاة هكذا؟ الجواب لا، وهذا متواتر معلوم بالضرورة. انظر مثلا في قصة عبد الله الملقب حمارا الذي كان يشرب الخمر وكان يواظب على ذلك، فلما لعنه بعض الصحابة قال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. ولما جاءه الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان قال: هلكت. قال: وما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ إلى آخره، عامله معاملة المسلمين. كذلك ماعز والغامدية لما أتيا واعترفا بالزنا لم يقل لهما قد كفرتما فارجعا إلى الإسلام، وإنما عاملهما معاملة المسلمين. وهذا متواتر ومستفيض وقائع كثيرة وكثيرة جدا. فهذا معلوم بالضرورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يعامل العصاة معاملة المشركين. إذن تأصيل المسألة هكذا، معتقد أهل السنة في صاحب المعصية على ما ذكرنا، تأصيل هذا المعتقد من الكتاب والسنة المتواترة المستفيضة، ومن إجماع السلف أيضا على حسب الأدلة التي ذكرناها. قال رحمه الله: واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. عاد مرة أخرى إلى الظاهر، عاد مرة أخرى إلى مسألة الظاهر، يعني ما يبطنه الإنسان في داخله ليس لنا إليه من سبيل. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان، لأنه لا يطلع على حاله إلا الله، ولا يطلع على ما في قلبه إلا الله، سواء تكلمنا على ما في القلب أو تكلمنا على ما يكون في الجوارح، فلا يعلم تحقيق هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم نشهد لأحد بحقيقة الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام، هذا الذي ذكرناه في المجلس الماضي. قلنا من أظهر لنا الإسلام عاملناه بأحكام المسلمين إلا أن يظهر لنا شيئا آخر، حتى وإن كان في باطنه منافقا. عندما تكلمنا على مسألة النفاق، ليس لنا إلى باطنه من سبيل، إنما العبرة دائما بماذا؟ بالظاهر. فهذه مسألة مهمة، عليك بارك الله فيك أن تفرق بين إطلاق الإيمان من جهة الظاهر وبين الكلام في حقيقة الإيمان، لأنه مبحث مهم ويمثل ردا على شبهة من أعظم شبهات المرجئة. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. القراءة والأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.